الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله قصة التابعي الجليل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. وكنا تكلمنا في هذه القصة المباركة أن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه بعدما ذهب إلى مصر مع أبيه فقتل والده في مصر، ثم إنه عاد بعد ذلك مع عمه إلى المدينة وعاش مع عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. لا شك أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه أخو عائشة رضي الله عنها أراد أن يأخذ الأبناء عنده، لكن عائشة رضي الله عنها أثرت أن تحتفظ بالأبناء عندها، وهذا الأسباب التالية: أولا أنها كانت هي متفرغة فليس عندها ما يشغلها سوى تعليم الخلق العلم الذي ورثته من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عبد الرحمن رضي الله عنه كان ذو زوجات وذو عيال، يعني عنده تعدد في زوجاته، فكان مشغول بأكثر من زوجة، فالزيجات الكثيرات هذه قد تصبح عائقا في متابعة الأولاد، ربما تضيق امرأة ببعض الأولاد ضرعا لا تتحمل ما يحدث منهم وهم صغار في السن، يحتاجون إلى العناية ويحتاجون إلى المتابعة ويحتاجون إلى النظافة، فهي أثرت أن تحتفظ بالصبيين عندها حتى يترعرع وينبت في بيت النبوة، وقد كان ذلك فاحتفظت بهما رضي الله عنها. وتكلمنا في تربيتها رضي الله عنها لهذين الابنين افضل تربية، فما رأى احدا برا بوالد كما رأوا من بر عائشة رضي الله عنها بابنائها. وتكلمنا في قضية بر الاباء بالابناء، ان الاباء يجب عليهم ان يبروا ابنائهم اولا، ثم ان بعد ذلك الابناء يبرون الابناء الاباء. ثمرة يعني بر الأبناء، هذا برك أنت بأبيك، هذا ثمرة من بر أبيك بك أنت في الصغر عندما اختار لك أما، ثم بعد ذلك عندما رباك ونشأك التنشئة الإسلامية كما جاء في الكتاب والسنة، تربيت وترعرعت على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأدى إليك حقوقك وأنت في الصغر، لا شك أن الثمرة المتوقعة والحصاد لابد أن يكون هذا البر الذي نجده من الأبناء تجاه الآباء. فعائشة رضي الله عنها بذلت قصارى جهدها وما قصرت في تربية القاسم ابن محمد رضي الله عنه وأخته رضي الله عنهم أجمعين، ما قصرت، ما تركت لونا من ألوان التعليم والتهذيب والتوجيه والتربية إلا وفعلته معهما رضي الله عنهم. فكانت تعودهم الخير، تعلمهم الخير وتعودهم على الخير وتدربهم عليه، تأخذ بأيديهم حتى يتدربوا على هذه الطاعات. وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر الأمة أن يعلموا أبناءهم الصلاة لسبع ويضربوهم عليها لعشر، سبع من أول سبع سنين تبقى تعلم ابنك الصلاة، ومن سبع لعشرة تعليم، يعني ثلاث سنوات تدريب وتعليم للأبناء حتى يتدربوا حتى يتعودوا. ولذلك تجد مثلا ابن عنده سبع سنوات او اقل من ذلك تجده عندما يسمع الاذان يعرف ان خلف هذا الاذان صلاة، من غير ما يعرف هذه الظهر ام عصر ام مغرب عشاء، هو سمع اذان يعرف ان هناك صلاة، كم ركعة هو لا يعرف، ولكنه حدث عنده ارتباط شرطي بين الاذان وبين الصلاة، فاذا ما سمع الاذان ادرك ان هناك صلاة. هي ربتهم على هذا الامر، عودتهم اولا على الاذان وعلى الصلاة، والصلاة كيف تؤدى، وجميع الطاعات والعبادات التي نتخيلها كانت تمارسها معهم رضي الله عنها. تحفيظ القرآن، كانت تعلمهم القرآن بقدر ما يستوعبون، تدرك أن هذا الطفل الصغير يستوعب آية أو آيتين خلاص لا تثقل عليه، آية في اليوم كفاية، وهذه الآية تراكميا تجدها تصنع آيات. يعني لو أنت أتيت إلى رجل لا يحسن القراءة ولا الكتاب ولا يحسن النظر في المصحف وعلمته آية واحدة فقط في اليوم، كم من المجهود تأخذ معك لتعلمه إياها؟ مجهود بسيط مش كده؟ واحد بتعلمه آية واحدة طب هياخد منك مجهود قد إيه؟ مجهود بسيط. طيب اليوم الثاني هيراجع الآية دي وياخد آية جديدة، يبقى حفظ آيتين، طب اليوم الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع؟ سبع ايام يعني اسبوع، يعني حفظ سبع سطور. سبع سطور دول يعني تقريبا نص صفحة، مش كده؟ نص صفحة. النهاردة ممكن تجد الذي يقرأ ويكتب ويحسن القراءة بيحفظ نص صفحة بالعافية، تجد ده عنده مشقة في حفظ نص صفحة، لكن بالتدريج سطر في سطر في سطر في سطر، هذه الأشياء التراكمية ربت عنده سبعة أسطر، ثم صفحة ثم صفحتين ثم المصحف كله، وهو لا يحسن القراءة والكتابة. إذن التعليم مهم جدا، كون الإنسان يتعلم ويتدرب على هذه الطاعة والعبادة مهم جدا. عائشة رضي الله عنها كانت تعرف قدراتهم وإمكانياتهم، ولذلك كانت تعلمهم الآية ثم الآية ثم الحديث، فتربوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حافظوا السنة لأنها أخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم وعلمته إياها، فأصبحوا حفظة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم حافظوا منها القرآن كما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا حفظة لكتاب الله عز وجل، وهم ما زال يعني صغيرين، ما زال صغيرين في السن، لكنهما حفظ كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول كانت لا تفتأ تحضنا على الخير وتمرسنا بفعله وتنهانا عن الشر وتحملنا على تركه، وقد دأبت في تلقيننا ما نطيقه من كتاب الله وترويتنا ما نعقله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذه تربية، كونك تعرف السن الذي أمامك، ما هي المعلومة التي يستوعبها ويتحملها، هذه التربية. الإنسان يعني لا يجلس مع الناس ويعلمهم أي شيء اللي في ذهنه يعلمه لهم، لا، لابد أن تنظر هم أولا ما الذي يستوعبونه، ما الذي يطيقونه. أمامك أناس، ربما هؤلاء الأناس كبار في السن، نعم، وخريج جامعات مثلا، لكنهم لا يحسنون القراءة في المصحف، إذا قرأ في المصحف يخطئ. إذا لابد أن تأخذه رويدا شيئا فشيئا حتى يتدرب على كتاب الله ويستطيع. طفل صغير لا يحسن مثلا فهم المعاني، لا تكلمه بالمجردات، تقول له الحب، تقول له الخوف، تقول له الحنان، هذه أسماء هو لا يعرف مضمونها. هو يقول لك خوف، طب ما معنى الخوف عنده؟ هو عنده لما يشوف حاجة سودة مثلا ممكن هو يحدث حركة وهو كده خاف، لكن ما معنى التجريد للخوف؟ ما معنى الحب؟ ما معنى الغضب؟ هو يعرف ازاي بيحصل لكن ما يعرفش ايه معناه. ولذلك الطفل الصغير لابد ان انت تحلل له المعلومة حتى يستوعبها ويفهمها فهما جيدا. ولذلك كل سن وكل عمر المفترض له منهج علمي يتعلمه ويدرسه، ليس كل احد يدخل المسجد يتعلم كل ما يتعلمه الناس، كل واحد يجي الجامعة وجايين لمين الناس كلها قاعدين في حلقة واحدة وندرس شيئا واحدا للناس كلهم، الذي يعقل والذي لا يعقل، الذي يستوعب والذي لا يستوعب، كله يدرس شيء واحد. لا شك طبعا في فروق فردية، أين هي الفروق الفردية؟ أين التفاوت بين الناس في مداركهم وفي قدراتهم على الفهم والاستيعاب والتحصيل؟ لابد أن نميز الناس، لابد أن نميز، نجعل الناس طبقات وشرائح في المجتمع. هذا السن معين يحتاج إلى أي شيء من التعليم والتوجيه والتربية والحفظ والفهم حتى يأخذ كل واحد ما يناسبه. ولذلك تجد حتى في المدارس الابتدائية مش ممكن ولا في أولى ابتدائي يزوله تاريخ وجغرافيا وحساب وفيزياء وكيمياء، ده هو يذوبك شجرة زائد شجرة يبقوا شجرتين، مش كده؟ وردة زائد وردة يبقوا وردتين، هو ده اللي يقدر يقوله له. واحد يعني حاجات كمان ايه، مش واحد زائد واحد، نادى الأول وردة زائد وردة يبقى وردتين، عرف ان الاتنين دول شبه بعضهم يبقوا اسمهم اتنين، وبعدين اقول له ان الواحد ده بيتعمل زي عمود النور والواحد التاني زي عمود نور، يبقوا الاتنين عصاية معوجة وخلاص على كده، فاهم ان الاتنين دي عصاية معوجة، الواحد ده عمود نور، التلاتة دي مش عارف ايه، يبقى شوية شوية بيقدر يتعلم. فعائشة رضي الله عنها مش هتقولهم يعني، ما كانت ممكن تقعد تحفظهم حديث جبريل حديث صفحة، او حديث مثلا الثلاثة الذين دخلوا الغار حديث صفحتين، او حديث الإسراء والمعراج حديث ثلاث صفحات، ما كانت ممكن تقعد تحفظهم من الاول، مش ده حديث النبي برضه صلى الله عليه وسلم؟ لكنها ما فعلت في الاول الامر، ماذا فعلت؟ علمتهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم البسيط السهل المكون من جمل يسيرة بسيطة حتى يستطيعوا حفظها واستيعابها وفهمها وتطبيقها، ثم تنتقل معهم خطوة خطوة حتى تصل إلى فهم المعاني الصعبة والجمل الكبيرة والأحاديث الطويلة، فيحفظون سنة النبي كلها صلى الله عليه وسلم ويحفظون كتاب الله عز وجل كله. كيف بدأوا؟ كيف كانت البداية؟ أول السيل قطرة وأول الطريق خطوة، زي ما قلت طريق اللي مش عارف ايه اوله ايه خطوة، طريق الميل الميت ميل اوله خطوة، مهما طال الطريق لازم تبدأ بخطوة، بتبدأ من السكون ثم حركة، الحركة اللي انت بدأت فيها دي قطعة بسيطة وبعدين بتزيد، تزيد تلقائيا كلما تستمر في السير تزيد تلك الحركة. ولذلك انت اذا بدأت في حفظ كتاب الله في البداية قد تجد بعض العقبات والمعاقلات والتلعثمات، لكنك اذا استمررت واستمر امرك في الدراسة وفي القراءة تجد نفسك النهاردة بتقرأ وانت بتعتع، غدا بتعتع قليلا، بعد غد قليل، لكن بعد ذلك مع الصبر والاستمرار تجد نفسك تقرأ كتاب الله بطلاقة بطلاقة. هكذا تكون التربية والتعليم خطوة خطوة، بناء تدريج، هذا البنيان كله لم ينشأ مرة واحدة، حتى المباني الجاهزة اللي بيقول عليها مباني جاهزة برضو ما بتتركبش مرة واحدة، يجيبوا حيطة كبيرة يقول لك دي الحيطة اليمين ودي الحيطة الشمال ودي الحيطة اللي هنا وبعد كده حطوا سقف، يعني برضو متركبة القطع، مش ممكن تيجي حتة واحدة. ولا شفنا مصنع بينزل بيت فورمة، مفيش بقى فورمة غير في البلاستيك، ومش معقول طبعا هو دي فورمة تنزل حتة حتة، جدار جدار، سقف سقف، حيطة حيطة، حتى التركيب بيبقى بالجزء. البيوت والمباني العادية تبنى لبنى لبنى، ما بالك بقى بالشخصيات والنفوس البشرية، كذلك تبنى لبنى لبنى. والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم ببناء هذه اللبنات في دار الأرقم ابن أبي الأرقم مع أصحابه الأوائل، فبناهم لبنة لبنة حتى صاروا بنيانا قويا صلبا يتحمل كل ما يوضع على عاتقه بقوة وبنشاط وبحماس. تجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجوبون الأرض في مشارقها ومغاربها، ولا كلل ولا ملل ولا يأس ولا قنوط، ولكن انتشار ونشاط وحيوية وهمة عالية في دعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. وكل ذلك بدأ من بداية بسيطة. إذن نحن لا نحقر البدايات البسيطة، ولكن نبدأ ببداية بسيطة. وكلنا يرى كم من بداية بسيطة يعقبها نهايات عظيمة. تجد مثلا أحيانا تكون أنت بتصلي في مسجد، تصلي مثلا وتمشي، لكن أخي مثلا بيدي درس كلمة بعد العشاء 10 دقائق، بيقرأ من أي كتاب، مثلا كتاب رياض الصالحين، كل يوم يقرأ له 5 أحاديث ويقفل الكتاب ويروح. أنت تقوم جاي تسمع 5 أحاديث، ومرة تسمع ومرة ما تسمعش، مرة تسمع ومرة ما تسمعش، لكن تفاجأ بعد سنة انه غير الكتاب. تقول انت غيرت الكتاب ليه يا عم؟ مش تخلص الكتاب؟ لك ما انا خلصت. خلصت؟ خلصت ازاي؟ احب الاعمال الى الله عز وجل ادومها وان قل. انت بنفسك كده جرب اقرا صفحة، اي كتاب صفحة، كل يوم اقرا صفحة، هتبص اي كتاب مهما كان هذا الكتاب خلص خلص، مش كده؟ اذا نحن بالبدايات البسيطة يمكن ان نصل الى نهايات عظيمة. لا تحقر البداية، ولكن اهم شيء ان البداية تكون صحيحة، حتى إذا كانت البداية صحيحة كانت أيضا النهاية صحيحة. فعائشة رضي الله عنها بدأت معهما بداية صحيحة، كانت تضع اللبنات لبنة لبنة، تنسقها وتهذبها وتضع اللبنة في مكانها المناسب، ما يطيقون ما يتحملون، تضع اللبنة بالمقاس بالمقاس تحطها تجدها مناسبة تبني، لكن إذا وضعت لبنة في غير مقاسها تضطر تكسر من هنا ومن هنا وتكسر اللبنة اللي أنت هتحطها، إرهاق وإرهاق وتعب، وربما لا يخرج البنيان جميلا كما تريد. لكن إذا كانت اللبنة بالمقاس نتيجة الوعي والفهم والاستيعاب لطبيعة من تتعامل معهم، فهي تتعامل مع سن صغيرة، أدركت ما يستوعبون فأعطتهم ما يتحملون وما يطيقون، فنشأوا نشأ طيبا نقيا لا عوج فيه. فكانت تروينا ما نعقله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تزيننا وكانت تزيدنا برا وإبحافا في العيدين. فإذا كانت عشية عرفة حلقت لي شعري، ليه تعرفوا كن جاي حلق لهم شعرهم؟ اتكلمنا في الأضاحي وقلنا ان لو انت مثلا هتضحي ابوك هيضحي في البيت، طب انت تحلق شعرك ولا ما تحلقش شعرك؟ المفترض ان هو اول مدخل عيله 10 من الحج يعمل ايه؟ يمسك عن شعره وظفره فلا يأخذ منهما. طب انت تحلق ولا ما تحلقش؟ ولا انت ممسك معاه؟ لا انت ممكن تحلق، هو بس اللي هيضحي، هو اللي يضحي بس هو اللي ما يقص شعره ولا ظهره، لكن بقية البيت يضحي. فهي عائشة رضي الله عنها كانت تتضحي، ولذلك هي لم تقص لا ظفر ولا أي شيء، لكن هم لم يضحوا، ولذلك كانت تحلق لهم الشعر. يقول وغسلتني أنا وأختي، فإذا أصبحنا ألبستنا الجديد، أنا وأختي اهتمام بالاثنين، مش مهتم بالولد عشان ده راجل، وهو ده المستقبل. سيبك من البت دي جابلنا العار والتعبان وي وي افكار الجاهليه، لا لا لا، بالاثنين حمي ذات حمي ذات، لبي الذات لبي الذات، زي ما بتعطي هذا تعطي هذا. يقول غسلتني انا واختي فاذا اصبحنا البستنا الجديد وبعثت بنا الى المسجد لنؤدي صلاه العيد. اتكلمنا طبعا في المره السابقه عن اداب صلاه العيد. فاذا عدنا منه جمعتني انا واختي وضحت بين ايدينا، ضحت بين ايدينا. اتكلمنا برضو عن الاضحيه وقلنا ان دي برضو صوره من صور التربيه العمليه، ان هي ممكن تتكلموا على الاضاحي كتير، لكن احنا عرفنا ان هي كانت بتعلمهم وتدربهم، كانت بتعلمهم وتدربهم. طب هي علمتهم الاضحيه، هتدربهم عليها ازاي؟ لازم تجيب الجزور قدامها وتجيب الكبش قدامها ويذبحهم ويفرجهم ويشوفهم، يبقى في بهجه. ادخلت عليهم السرور وعرفوا ما معنى التضحيه، كيف يضحون، عرفوا. هي تقول التضحيه الاضحيه، هم يسمعون الكلمات، لكن عندما يرون كبش ويذبح ويصلى ويذبح ويوزع وكل، يعرفوا ان دي هي الاضحيه، ويتربوا ويترعرعوا على هذه المفاهيم العمليه. ولذلك ترى انها كانت تربي باسلوب عملي، ليست نصائح وتوجيهات عاريه عن التطبيق، ولكنها كانت حريصه على ان تعلم وتطبق، على ان تعلم وتطبق. وهذا المنهج السوي الذي ينبغي ان نسلكه، ان نتعلم ونطبق، ان نتعلم ونطبق، وما فيه نحن من تخلف، تخلف عن الركب يعني التقدم، ما هو الا بسبب قراءتنا وعدم تطبيقنا. كل واحد مننا ممكن يكون بيقرا، بيقرا كتير. انت قرات ايه؟ يقول لك قرات وقرات 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 كتاب قد كده. طب طبقت منه كم صفحه؟ طب كم صفحه؟ تجد التطبيق ضعيف ان وجد، تجد التطبيق ضعيف ان وجد، ما بالك بقى لو طبقنا؟ كان هيكون في تغير اكيد، لكن لماذا نقرا ولا نتغير؟ لماذا نقرا ولا نتاثر؟ لاننا لا نطبق. لكن لو طبقنا لتغيرنا. عندما تقرا ترتقي، اقرا وارتقي، تقرا ترتقي، تقرا ترتقي في جميع نواحي الحياه. تقرا في اي علم من العلوم، تقرا وتطبق، تجد نفسك ترتقي الى الامام. فعائشة رضي الله عنها كانت تجمعهم وتضحي بين أيديهما. يقول وفي ذات يوم ألبستنا ثيابا بيضا ثم أجلستني على إحدى ركبتيها وأجلست أختي على ركبتها الأخرى. طبعا هي قاعدة مربعة وحط واحد هنا واحد ايه واحد هنا. ده اسمه ايه؟ حط واحد هنا واحد هنا. عد عدل بين الاولاد، وده مهم جدا. لو هي قعدت الواد وسابت البنت على الارض، البنت كانت هاجت في نفسها. طب لو قعدت البنت وسابت الواد على الارض، كان هاجت في نفسه. طب هي تعمل ايه؟ خلت الاثنين حطتهم على رجلين عشان توازن، لان هي عارفه ان اي سلوك تسلكه غير تربوي قد يؤثر في نمو ونشئه هؤلاء الابناء. ولذلك تضع هذا على رجل، يبقى الثاني على رجل، ميزان وتوازن وموازنه. فهي تفكر في كل خطوه تخطوها، كل سلوك تقوم به تفكر فيه. هذه مسألة مهمة، يجب علينا أن نفكر قبل ما نتحرك. كل سلوك بتعمله لو أنت فكرت فيه، فكرت ده صح ولا غلط، هيفيد ولا هيضر، هينفع ولا مش هينفع، طب هينفع إيه وهيضر إيه، وحسبتها، هتاخد وقت شوية. لكن أما تتعود هتبقى عملية سهلة، وبعد كده تبقى آراءك صائبة. الآراء دائما تكون صائبة لأنك تفكر، تفكر قبل ما تتحرك. فهي كانت تضعهم على واحد هنا واحد هنا، تعدل بينهما وهما ايتام. هذه مسألة اخرى، ان دول ايه؟ ده مات ابوهم، دول ايتام، لا ام موجودة ولا اب موجود، مات ابوهم. طيب مين هو اليتيم؟ اليتيم، اليتيم تعريف اليتيم من؟ 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 الذي لا اب له. يعني مثلا واحد عنده 30 سنة وابوه مات يبقى يتيم؟ واحد ده اب وابوه مات يبقى يتيم؟ أيوة، من فقد أبا أبويه دون البلوغ أحدهما أو كلاهما. يعني واحد فقد أمه دون البلوغ برضو تقال عليه يتيم، أو فقد أبوه قبل البلوغ برضو يتقال عليه يتيم. طب فقد الاثنين ده يتيم أوي، يتيم لأنه فقد إيه؟ فقد أبواه. فهو من فقد أبواه دون البلوغ، يعني قبل ما يصل مرحلة البلوغ، هذا يكون يتيم. فهما كانوا أيتام، ولذلك عائشة رضي الله عنها تعطف عليهما من أبواب متعددة. أولا للصلة والقرابة والرحم الذي يربطهم، هي عمتهم فلازم يعني يكون الاحتضان منها. الأمر الثاني أنهم أيتام، وهي تعرف كيف وصى النبي صلى الله عليه وسلم باليتيم. قال الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وقال تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر. وقال سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني يدعو اليتيم يدفعه يزقه، واضح؟ فذلك الذي يدعو اليتيم يعني يهره يزجره يدفعه، يجي يطلب منه حاجة يزقه. فالمطلوب في هذه الآيات الرحمة والشفقة باليتيم، الشفقة والرحمة باليتيم. فإن اليتيم لا يحتاج منك الدرهم والدينار فقط، لا يحتاج منك الكسوة التي تعطيها إياه فقط، وإنما يحتاج ما هو أفضل وأشد، وهي الرحمة والحب والدفء الأسري والدفء العاطفي الذي افتقده من أبيه أو من أمه. هذا حرم، هذا كسر، إما أبوه مات أو أمه مات، هو انكسر وليس عنده من يعطف عليه ولا يحنو عليه. ولذلك فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهره، لا تقهر. وهذا الذي يكذب بالدين من علامات أنه مش مصدق بيوم القيامة أن قلبه قاسي. أرأيت الذي يكذب بالدين لقسوة قلبه فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني حتى لا يأمر الناس بطعام المساكين. ده غلبان وده غلبان، اليتيم مكسور والمسكين أيضا مكسور، كليهما يحتاج إلى الرحمة ويحتاج إلى الرأفة ويحتاج إلى الإعانة. فهذا الذي يكذب بالدين لا يرحم اليتيم ولا يرحم المسكين. إذن فالمطلوب الرحمة والشفقة وليس الدينار والدرهم فقط. كثير من الناس يظن أنه إذا كفل يتيما أن يترك له 10 جنيهات في الشهر، يقول لك أنا كافل يتيم. كافل يتيم يعني إيه؟ يقول لك بسيب له 10 جنيه في الجامعية كل شهر، هي دي كفالة يتيم؟ كفالة اليتيم الذي يقوم بأمره، الذي يكفل اليتيم يعني يقوم بأمره، تشوف احتياجاته وتشوف طلباته. وكما قلنا ليست فقط الاحتياجات والطلبات المادية، لا، لابد من الحنو عليه، المسح على رأسه، أن تشعره باللطف، أن تشعره بالرحمة، أن تشعره بالرأفة، أن تشعره بالحنية، أن يشعر بالدفء الأسري دائما. لابد، هذا محروم، لابد أن يشعر بهذه الأشياء التي حرم منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين. كافل اليتيم له أو لغيره، يعني له أو لغيره، كافل اليتيم له، يعني افرض مثلا واحدة زوجها مات وعندها عيل صغير، يبقى الولد ده يتيم، هي اللي هتكفله، يبقى هي بتكفل اليتيم لمين؟ لها. يبقى كافل اليتيم له يعني لنفسه، يبقى ابنه، او لغيره، يعني ما كنش ليه صلة رحم ولا ارتباط بينه وبينه، ولكن رأى يتيم فكفله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كافل اليتيم له او لغيره انا وهو كهاتين في الجنة. كهاتين، شوف قرابين من بعض ازاي، ان رسم يشير بالسبابة والوسطى. تخيل كده الاثنين دول مدى قربك من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بسبب كفالتك لهذا اليتيم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأيضا يشير بالسبابة والوسطى. يقول: وفي ذات يوم ألبستنا ثيابا بيضا ثم أجلستني على إحدى ركبتيها وأجلست أختي على ركبتها الأخرى وكانت قد دعت عني عبد الرحمن، فلما دخل عليها حيته ثم تكلمت فحملت الله عز وجل وأثنت عليه بما هو أهله. دعت عمهم عبد الرحمن فجيه، أول ما دخل طبعا حيته رحبت به، وهذا الأدب. لما كنت أنت صاحب بيت وأتيك ضيف ماذا تفعل به؟ سيبه يدخل البيت بيته حتى إن كان أخوك، ماشي، ما أنت راك بيت راسه مستقل وقاعد في بيت خاص بيه، دخل خبط ودخل، ما تقولش مرحب، ما تسلمش عليه، ما تحيوش عشان هو أخوك، لا، نحييه. فهي رحبت وحيت ثم تكلمت رضي الله عنها فحملت الله عز وجل، أي كلام ذوبان، كل أمر ذيبان لابد أن يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى. بركة البسملة وبركة ذكر الله تبارك وتعالى في أمرك كله، لابد أن تبدأ أمرك كله بذكر الله عز وجل. فهي رضي الله عنها تهذب وتعلم الأمة كيف يتكلمون، فبدأت الكلام بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت تتكلم: فما رأيت متكلما قط من رجل أو امرأة قبلها ولا بعدها أفصح منها لسانا ولا أعذب بيانا. يعني كلامها كلام إيه؟ أفضل من أي خطيب. وهي لم تأتي يعني بذلك من بعيد، وإنما أتت به من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم من هديه اختيار الألفاظ الطيبة، يختار الكلام الطيب، الكلمات التي لها وقع سمعي مقبول عند المستمعين، حتى ضرب الأمثال يكون ضرب أمثال مقبول. شو واحد يضرب أمثال مثلا بالبهائم بالقرود وبالحيوانات الضالة، اضرب أمثلة بأشياء مقبولة، أشياء مقبولة. أقول لك شو مثلا إيه، أنت وفي كالكلب حتى ما تشبيه وحش، مش كده؟ مش معقول واحد يقول لك أنت وفي كالكلب وتبقى مبسوط منه، تبقى فرحان، يقول لك أنت ذكي كالحمار. الحمار ما هو ذكي أول الدرجات، بس ممكن يقول ده تشبيه مقبول. لا طبعا مش مقبول، رغم أنه هو تشبيه لكن مش مقبول، محدش يقبله. فعائشة رضي الله عنها كانت تنتقي الألفاظ الطيبة المقبولة، ومن هديه صلى الله عليه وسلم الإيجاز. الإيجاز هو يتكلم كلام إيه؟ موجز، مش كلام كتير، كلمات موجزة. ما قيمة الكلمات الموجزة؟ ما قيمة الكلمات الموجزة؟ لما واحد يتكلم كلام موجز يبقى تصف كلامه بإيه؟ الحكمة. إيه تاني؟ ها بيتكلم في صلب الموضوع، بيتكلم في صلب الموضوع على طول، ما بيلفش كتير، ما فيش حواشي، بيتكلم في صلب الموضوع، عشان كده في ايجاز. تجد الكلمات اللي بيقولها لو حذفت منها كلمه الكلام بيبقى ناقص، هي ما ينفعش غير كده، جمل كامله متكامله متركبه، يعني اخذتها من هذه النبوه المباركه الايجاز. ثم الاعاده، فكانت ايضا تتعود على اعاده الكلمات ثلاثا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا كلامها يعتمد ويتميز بالشمولية، كما كان ايضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكلامه في شمولية. يعني شمولية يفهمه العالم والمتعلم، العامي والبسيط يفهمون كلامه، والمتعلم الذي عنده فقه وعلم يفهم ايضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشعر احدهما بالملل. لا اللي فاهم يشعر بالملل لان الكلام بسيط. ما هو لما انت تقعد مثلا، انت رجل ثقافتك مرتفع، تقعد تسمع مثلا درس، طلع الدرس بيتكلم على قصص الاطفال، الراجل عمال يحكي قصص اطفال، انت الكلام اللي بيتقال ده بالنسبه لك ايه؟ يعني بسيط قوي قوي، من طول القعده هيحصل لك ايه؟ هتمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل جليسه، كان يتكلم الكلام العالم يشعر انه استفاد، والمتعلم البسيط المبتدئ الذي ما زال في بداية الطريق يشعر أنه يفهم ويستفيد، ولا يشعر أحدهما بالملل. هذا يعني أن كلامه شامل، يستطيع كل طوائف المجتمع أن تفهمه، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هجه التأني، التأني في الكلام، يتكلمش بسرعة بسرعة بسرعة، يتأنى. لما يتأنى في الكلام فوائد كثيرة، أولا بالنسبة للمتكلم نفسه فرصة أنك تسلسل معلوماتك، ان افكارك تبقى متسلسله مترتبه، تقدر تقول فكره ورا الثانيه ورا الثالثه بهدوء. لما تتكلمش بسرعه لا تتلعثم، انت بتتلعثم ليه؟ عايز تتكلم بسرعه فالكلام بيدخل على بعضيه، تلاقي كلمتين شاوتوا بعضهم، نص الكلمه دي مع نص الكلمه دي اتلخبط، وقفت الجمله معاك. ولذلك التاني في الكلام يقلل من التلعثم، ما تبقاش ايه، ما تتلخبطش في وانت بتتكلم. ايضا اعطاء فرصه للمستمع ان يفهم ما تقول، وأن يرتب هو أيضا أفكاره ويستعد للرد عليك. لما تتكلم بهدوء تديني فرصة أن أنا إيه، لو بكتب وراك هكتب، لو أنا بحفظ هنحفظ، المعلومات أصبحت مسلسلة مرتبة داخلة بهدوء. لما أحب أعلق وأتكلم هلاقي معلومات في راسي، لكن بتتكلم بسرعة بسرعة خزنت أنا إيه، ملحقتش أخزن حاجة. ولذلك كان من هجي صلى الله عليه وسلم التأني في الكلام. فعائشة رضي الله عنها كانت تتميز أيضا بهذه الميزة في كلامها رضي الله عنه. يقول: فما رأيت متكلما قط من رجل أو امرأة قبلها ولا بعدها أفصح منها لسانا ولا أعذب بيانا. ثم قالت: أي أخي، بتقوله يعني يا أخي، إني لم أزل أراك معرضا عني منذ أخذت هذين الصبيين منك وضممتهما إلي. بتقوله أنا شايفك إيه، ما زلت معرض عني، معرض عني مش مقاطعها، مش مخاصمها، مش هاجرها، مش قاطع رحمه، لا لا لا، ده كل ما هناك، بس ان هو ايه، يعني لما بيجي لها ما بيقعدش كتير، لما بيكلمها ما بيطولش في الكلام، مقتصر، لكن بيزورها ما بيزورهاش، بيزورها وبيروح وبيجي وكأن شيئا يعني لم يكن، لكن هي حاسه ان ده تغير، ان ده مش عبد الرحمن اللي هي عارفاه. حتى ان هو متاخر ان هو يعني مقتصر من ناحيتها مش منفتح معها في الحديث وفي المجالسة وفي الكلام مش منفتح. فهي حتى انه متاخر من امتى كانت من اول ما اخذت الولد والبنت عندها حست ان في تغير وكأنها شعرت انه قد اصابه الحزن لانها اخذت الولد والبنت منه ولم تتركهم له حتى يهتم بتربيتهما. فهي لاحظت ذلك فقالت له اني لم ازل اراك معرضا عني منذ اخذت هذين الصبيين منك وضممتهما اليك. طب هي بتقول له كده ليه؟ شايفها معرض مش معرض عايز تعرض اعرض انا زعلتك في حاجة مثلا. طيب وبعدين لما يكون الكلام بيننا بقى خفيف لو احنا ما حاولناش ننظف المسالك والمجاري والكلام يمشي زي ما كان ايه اللي هيحصل في المجاري والمواسير ديت؟ هتتفلت مش كده؟ هتتفلت هتبص تلاقي وقفت وبعد ما توقف ومحدش يسلكها الرواسب اللي جوه هتنشف. الناس السباكين فاهمين الكلام ده كويس هتنشف الرواسب اللي جوه. طب لما تنشف الرواسب اللي جوه خلاص لا ميه هتعدي ولا هوا هيعدي يبقى جفت العلاقه يبست العلاقه بدات القطيعة بقى مش كده؟ تبدا قطيعة الرحم. اذا لما نرى ملامح للخطا او ملامح للقطيعة يجب علينا ان نقطعها حتى يستمر الوصال ولا تحدث هذه القطيعة التي نهى عنها ربنا عز وجل ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلة وطبعا صلة الارحام هذه مسألة كبيرة فيها احاديث وايات كثيرة. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل هي صلة الارحام. قال تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني اتقوا الله جل واتقوا الأرحام أن تقطعوها يعني لا تقطعوا الأرحام. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. أيضا حديث إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال نعم. أنا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا حديث عظيم. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق فهذه الرحم يعني تشعر ان هذا المقام مقام لا يجوز العوز واللجوء الا الى الله تبارك وتعالى. فهي تلجأ الى الله ان تقطع فالله عز وجل يرضيها. يقول انا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك. اذا الامر خطير جدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. هو بيعمل كل خير يروح لهم ما لا يصلوا يحلم عليهم يجهلون عليه كل شيء يعملوا حسن معهم هم يقابلوا بالقبيح. فقال لئن كنت كما قلت يعني لو انت فعلا صادق في كلامك وانت فعلا واصل لهم بهذه الطريقة لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. تسفهم المل ما هذا؟ الرماد الحار زي ما يكون مثلا في الرملة السخنة في القهوة. مش بيعملوا رملة سخنة كده بيغلوا فيها القهوة. الرملة السخنة رماد حار. تخيل كده رماد حار ده جه على وش واحد بيحرقه. طب لو جه على بقه واكله وبلعه فكأنما تسفهم المل يعني كده بتأكلهم هذا الرماد الحار كيف سيكون في أفواههم ثم في أمعائهم. هذا من شأنه إن هم سيعذبون عذاب مثل هذا العذاب وأشد. يعني شوف هذا العذاب يعتبر إيه؟ يعني عذاب الإنسان لا يتحمله. فعذابهم سيكون عذاب شديد كهذا العذاب وأشد والعياذ بالله. فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير الله. عليهم ما دمت على ذلك، يعني أنت ستكون منتصر ظاهر عليهم ما دمت على ذلك، ما دمت أنت محافظ على هذه الصلة ولم تقطع. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذه أيضا عطية من الله سبحانه وتعالى، السنة الذي يريد أن ينسأ له في عمره، إن عمره يطول ورزقه يكثر، ماذا يفعل؟ يصل رحمه. صلة الرحم سبب من أسباب زيادة العمر وزيادة أيضا الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والصلة ثلاث درجات، الصلة ثلاث درجات. أول درجة الواصل، الواصل من هذا الواصل؟ الذي يتفضل ولا يتفضل عليه، يعني هو يتفضل بالصلة ويتقدم بها ويتكرم بها ولا يتفضل عليه، ما حدش يرد له هذه الصلة، هذا الواصل. الثاني المكافئ، ماذا يفعل؟ هذا يتفضل ويتفضل عليه، يعني زي ما بيدي زي ما بياخد، تبادل، هات وخذ. الآخر القاطع الذي يقطع الرحم، القاطع هذا الذي يتفضل عليه ولا يتفضل، يتفضل عليه ولا يتفضل، يعني الناس تزوره وهو ما يزورش، يعني لا يكون منه الزيارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ. الواصل ده أعلى درجة، أعلى درجة، ما هو بيعمل ومش مستني رد، مش مستني منهم أجر، مش مستني منهم مقابلة، هذا واصل أعلى درجة. فيقول: ليس الواصل بالمكافئ، إن المكافئ اللي يعمل هات وخذ، انت عملت جيت لي اجيلك، جبت لي اجيبلك، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. وايضا الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. تعبد الله عز وجل لا تشرك به شيء، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتعمل ايه؟ وتصل، وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. اذا ايضا صلة الرحم من اسباب دخول الجنة. رجل اتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اخبرني عن عمل يدخلني الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ارشده الى الايمان واقامة اركان الاسلام، ثم امره بصلة الرحم. لا يدخل الجنة قاطع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان الثوري، يعني سفيان يعني قاطع رحم. ويقول النووي رحمه الله: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول، فطارة تكون بالمال، وطارة بالخدمة، وطارة بالزيارة والسلام. يعني صلة الأرحام هذه متفاوتة، ليها درجات كثيرة جدا، ولا بتاع 13 درجة زي ما هنذكره من الآن. مثلا منها نقوله من مرة، فصلة الرحم مثلا تكون بإيه وإيه وإيه وإيه، كل دول أي واحدة منهم تصلح أن تكون بمفردها صلة، وكلما أضيفت إلى الأخرى كانت أفضل، يعني كل واحدة لوحدها صلة. طب لو يبقوا اثنين يبقى صلة أكثر أفضل، ثلاثة أفضل، وهكذا حتى يكون على أفضل مراتب الصلة. طبعا هذا الترتيب ليس ترتيب إيه، هذا ترتيب عشوائي. الزيارة، الزيارة انك انت تزور الاقارب. الثاني الهدية، انك انت تبعث لهم هدية، ممكن انت ما تزورش، تروح حتى مثلا عند اي محل، ثم جاي مشتري هدايا، ثم جاي بعت على العنوان، ثم جاي بعت هدايا اولاد فلان الفلاني، دول ولاد اخوك ولاد عمك ولاد خيالك ولاد اي حاجة، هدية راحت انت ما روحتش، لكن بعت هدايا، متعود تبعث لهم دايما هدايا. رحت مثلا لاي حتة، رحت الفلاحين جبت لهم بسط ووز وتبعته، انت ما روحتش لكن بعته لهم، اخذ بالك. كل دوت يعتبر برضو من ايه، من باب الصلة. السؤال عنهم، لك انت تديهم تليفون والسلام عليكم وعليكم السلام واخباركم ايه وازيكم احوالكم ايه، كلام في التليفون، يبقى السؤال عنهم دوت برضو من الصلة. تفقد احوالهم، انك انت تبحث عنهم، اين الغني فيهم، اين الفقير، تحاول انك انت تعين الفقير وتسنده، يبقى تسأل وتبحث عن احوالهم، ده من الصلة. التصدق على فقيرهم، انت تحب ان تتصدق، وقطعا تتصدق في رمضان وفي غيره، طيب على من تتصدق؟ اذا تبدأ ايه بالفقراء، الذين تعرفهم في أسرتك وعائلتك حتى تكون صدقة وصلة. عندما تصدق الإنسان على أقاربه تكون صدقة وصلة، لكن إذا تصدقت على الغريب فهي صدقة فقط. فالإنسان إذا تصدق يكون على الأقارب أفضل. احترام كبيرهم، إنك أنت مثلا لو في كان كبير في الأسرة فأنت تحترمه، إما إنك أنت تزوره أو لما يزوره يعني تفخمه وتكبره وتقدر مقامه، لو جالك ترحب بيه ترحيب فوق العادة بحيث إن هو يستشعر إن هو له مكانته وله مقامه. ما بقاش رجل كبير في العيلة ومش عارف إيه وأنت يعني يجي لك تقول له اتفضل ادخل اقعد، يقول لك اقعد فين، اقول له على اي حتة اقعد، يبقى انت كده مهمله مش كده؟ لازم تقدره وتدي له مكانته المناسبة. دعوتهم الى الهدى، دعوتهم الى الهدى، انك انت تمارس معهم الدعوة الى الله تبارك وتعالى، تحاول انك انت تعلمهم الصلاة، تعلمهم القرآن، تعلمهم الايمان، تعلمهم معنى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ بأيديهم الى المساجد، تعلمهم كيف يزكون، تعلمهم كيف يرتدون الحجاب وهكذا. يقول لك أثر في الأسرة، أثر دعوي. وانذر عشيرتك الأقربين، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، أيضا هذا من الصلة. لو شفت حد منهم على منكر من صلة الرحم أنك أنت تنهى عن هذا المنكر أو تأمره بالمعروف، هذا أيضا من صلة الرحم. استضافتهم وحسن استقبالهم، أنك أنت ممكن تعزمه تقول اتفضل عزمك على الغداء، عزمك على العشاء، عزمك على شاي، عزمك على الهواء، المهم انك انت ايه اتفضل عندنا، ولما يجي لك ترحب بيه، ترحب بيه ترحيب كبير بحيث ان هو يستشعر ان هو مقبول وان هو يعني في ناس بتقدره وبتحترمه، فيشعر ان الزياره دي رفعت من روحه المعنويه وخلت الاولاد يحسوا ان هو لهم خان ولهم عم ولهم مش عارف ايه ولهم ايه، الحاجات دي بترفع روح المعنويه. المشاركه في الافراح والاطراح، يعني تشارك في الافراح والاحزان، ايه في مثلا حصل لهم فرح ماشي انا اهني اشارك، طبعا في محظورات ممكن نعدي عليها كمان شويه ان شاء الله. جالوا فرح ماشي روح الفرح، طيب حد منهم مات ماشي روح، اكيد لازم نشيع الجنازه، يعني مش معقول نشيع الجنازه ونشارك في هذا الامر. عياده المريض، لو واحد منهم مات وراح المستشفى مفترض ان انا برضو ازوره، اسال عليه، اطمئن على احواله، اوصي عليه الدكتور، اعمل معاه اي حاجه، المهم ان انا يبقى لي تواجد. ايضا اجابة دعوتهم، لو واحد منهم عزمك او دعاك قال لك تعال عندنا النهاردة، طب اتفضل شرفنا، ما متقولش بقى هروح لهم دول ساكنين في مش عارف فين قاعدين فين، وبقى انت يعني كأنك تأنف وتتكبر ان تذهب اليهم في اماكنهم التي يعيشون فيها، لا مش مشكلة طالما هو عايش في اي مكان يعيش به حلال، اذا ماذا تريد منه؟ هو لو عايش حتى في كور طالما عايش بحلال ويرضي ربنا تبارك وتعالى، هذا عند الله عز وجل ربما يكون أثقل عند الله من كثير ممن يركبون السيارات الفارهة ويسكنون في العمارات العالية، ربما يكون إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأنت ما تتكبرش عليه، يقولك تعالى زورنا، حاول أنك أنت تجتهد وتروح تزوره مهما كان. وكنا نسمع أن في ناس بيبقوا وزراء ومش وزراء وبرضه ما ينسوش أهاليهم يزوروهم، أي نعم بيلبشوا المنطقة وهم جايين يزوروها، لكن أهو مش مشكلة يزورها وخلاص، يزور أقاربه ويتكل على الله بإيه يروح مصلحته. إجابة دعوتهم الدعاء لهم، الدعاء لهم انك انت تدعي لهم بالهداية وبالصلاح ويعني اصلاح الحال. طبعا في محاذير بتقابلنا في الحاجات دي كلها، افرض مثلا في الافراح هيعملوا فرح مثلا في كازينو في هيلتون في شيرتون وهجيبوا بقى الممثلين والممثلات والمغنيين وناس واقفه، هتروح انت تعمل ايه في الموضوع ده؟ اظن شكلك مش لطيف ابدا، ده انت يمكن ما دخلتش الشيرتون، يقول لك لا ما دخلتش الملتحيين، يقول لك لا ما دخلش حد لابس افاطين، ده مشكله اصلا يمنعوك من الدخول، فاهمني؟ فانت هتعمل ايه؟ حتى لو كان الفرح فيه اختلاط، افرض بقاش في الحاجات الاماكن ديت، افرض عاملينه في الشارع وجايبين بقى الفرق الشوارعيه دي، تفهمين الفرق الشوارع دي يعني اسفل من الحاجات التانية، هتروح حضرتك برضه وترحب وتعمل دور؟ لا انت كفايه عليك بالتليفون، خلص الموضوع بايسر طريقه، ما تعملش قطيعه فرح. ايضا الطريق المشكلة ان ايه اللي ممكن تكون اختك اللي هتتجوز، المشكلة في ازمة ان انت اختك اللي هتتجوز ولا اخوك اللي هيتجوز والفرح في المسرح، اخد بالك هتعمل ايه؟ دي ازمة كبيرة، دي فيها بر والدين او عقوق والدين، فيها صلة رحم او قطيعة رحم، والثاني بقى لو كان اخوك هيتجوز بنت عمك تبقى خلاص يعني فيها قطيعة رحم وحاجات كتيرة قوي، فانت تبقى بدبلوماسية حاول تخرج من الموضوع، استشد وقتها، وقتها ممكن تجد حلول، ساعتها تجد حلول يعني، وما يتق الله يجعل له مخرجا، ساعتها لما تفكر كويس وهتسأل هتجد مخرج ازاي، هتبقى سهلة حتى لو جالك مغص يوميها ربنا هيسهل لك، متقلقش يعني. ده بالنسبة مثلا الأفراح طبعا الأحزان ما فيهاش مشكلة، بس انت افرع من شادد هتروح تقف في الشادد، لا كفاية تحضر الجنازة الصبح خد بالك وتحضر الدفنة وتعزيهم تقول لهم معلش مش هقدر اجي بالليل بس عشان مش عارف اي حاجة وخلاص وتفلت من بالليل دي. حتى لو رحت بالليل دي ما تدخلش الشادد، تبقى قاعد مثلا بره واقف بره واقف على الامه واقف في البيت جوه، لكن ما تبقاش موجود جوه الشارع دي بدعه، وانت لما تكون موجود جواها يبقى كانك مقر ليها، فيجب عليك الا تقر البدعه. يعني حتى في الافراح ان كان في سلبيات ومآخذ الاموات ايضا وفيها مآخذ وسلبيات، فاحنا نخلي بالنا لا شوادر ولا كازينوهات ولا شوادر افراح كمان. طيب افرض مثلا مفيش لا افراح ولا حاجات من دي، لكن انت لو زرتهم عندهم اختلاط، بنت عمك قاعد على ابن عمك، كله قاعد على بعضيه وكله جوه بعضيه، وانت هتروح هيصة لازم تسلم على دي وعلى دي وعلى دي، لو ما سلمت ازاي يبقى سلمتش على بنت عمك وازاي ما سلمتش ويعمل لك مشكلة. طب هتعمل انت حاول تتجنب، يبقى يكفيك انك انت مثلا تديهم تليفون عشان تبعت سلام مع مامتك وهي رايحة، تبعت سلام مع باباك وهو رايح، تشوفهم في الشارع اخبالك، تعمل اي تروح مثلا لعمك او خالك او قريبك، تروح له في الدكان او في مكان عمله تسلم عليه وتقعد معاه شويه وتشرب معاه اي حاجه، المهم انك انت تعمل نوع من الصله وتبعد عن الاماكن اللي فيها الضرر او الاماكن اللي فيها الفساد. ماشي. الى اذا احنا بالنسبه للزياره لقينا الزياره هتضرنا، نحاول احنا نبعد عن الزياره بقدر المستطاع ونحاول برضو اديت الواجب. كل هذه الاشياء لا شك ان احنا بنبقى حريصين عليها لصلة الرحم، ليست للمظهرية وليس للديكور ولكن لصلة الرحم، فهذه ابواب متعددة عشان الانسان لو فاتوا باب يقدر يدخل من باب التاني. وكذلك هذه الابواب كلها لو قدرنا ان نحافظ عليها كلها، تخيل بقى واحد بيعمل كل دول، بيزور ودي هدية ويسأل ويتفقد الاحوال وكل الحاجات دي بيعملها، ادي درجة بره وادي درجة صلته هتبقى مرتفعة. لكننا في مثل هذا العصر وفي هذه الايام تجد ان في اشياء كثيره جدا في المجتمع وفي الاسر اصبحت صعب انك انت تختلط معاها، وانك انت كاخ ملتزم وكشخصيه مسلمه صعب انك انت تتوائم مع بقيه افراد الاسره، ولذلك حاول انك انت تحدث الصله بقدر المستطاع، لانك انت محتاج انك توصل لهم الدين، محتاج انك توصل لهم الدعوه، محتاج انك تامرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. كيف يتم ذلك دون ما تقع انت في منكرات، دون ما تتاثر انت؟ هذا شيء مهم جدا. فالإنسان لا يقصر في صلة الرحم، وكذلك لا يقصر في الواجب الذي يجب عليه أن يؤديه. فهي رضي الله عنها كانت حريصة على ألا تكون هناك قطيعة رحم، ولذلك هي التي بادرت نديته وقالت له أنا شايفك متغير مني، أنت لما تشوف واحد زعلان منك نديه، أنت أنا مزعلك في إيه؟ أنا شايفك متأثر من ناحيتي في حاجة، أنا غلطت في حقك في حاجة. نحاول إحنا نزيل اولا لا نقطع الرحم، نزيل سوء التفاهم الذي قد يكون زي ما تفعل عائشة رضي الله عنها. فقالت ووالله ما فعلت ذلك تطاولا عليك، هي وكأنها فهمت ان هو ما بيتكلمهاش كويس علشان ايه، علشان اخرة الاولاد، فهي قررت القاعدة دي. يعني هي خلاص هي حاسة انك انت زعلان مني من يوم ما خدت الاولاد، بس انا عملت كده ليه؟ فبتبرر، بتزيل جميع الظنون المحتملة، إزالة سوء الظن المحتمل، بتقول له والله، وهي من غير ما تحلف صادقة رضي الله عنها. فهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تكذب؟ فهي لا تكذب، فهي من غير حلفان صادقة قالت والله ما فعلت ذلك تطاولا عليك. شوف تحترم أخوه إزاي، هي أكبر منه وهي أصغر منه، لكن شوف الاحترام، قل له والله أنا ما عملت كده تطاولا عليك، مش مصغرات، مش شايفة أنك أنت ما تقدرش، لا لا لا، تقول والله ما فعلت ذلك تطاولا عليك. طبعا ايه الاخ في البيت ممكن يبقى هو اصغر اخوات البنات ويبقى عامل غضنفر عليهم، قاعد يضرب ويزعق وعمل لهم العمدة في البيت، لا، لازم يكون في احترام وفي ادب، حتى وان كان الاخوات دول اللي اكبر منه اخوات بنات او اصغر منه، لابد ان هو يعني يكون في بينه وبينهم اللطف والحنان. ووالله ما فعلت ذلك تطاولا عليك ولا سوء ظن بك ولا اتهاما لك بالتقصير في حقهما، بتحاول ايه ازالة سوء الظن، ولكنك رجل ذو نساء، عندك زوجات متعددات كثيرات وهما صبيان صغيران لا يقومان بامر نفسيهما، فخشيت ان يرى نساؤك منهما ما يتقذرونه فلا يطبن بهما نفسا. حسب ان ايه خايفة لحسن نساؤه، شوف مثلا ايه ولد دوت قضى حدته هتنضف له ازاي، بنت دي هتنضف له ازاي، فممكن الزوجات يتضايقوا يقول لك هو ده جابنا ولاد اخوك عندنا مثلا يتعمتهم تاخدهم، ما كان ممكن تقول كده، كان ممكن زوجاته يقولوا كده. فهي عشان ما يقولوش كده عملت ايه؟ قامت اخدهم من الاول. وبعدين عائشة رضي الله عنها ذكية جدا وفاطرة جدا، المفترض ان هي ان اخوها زعلان منها، فهي بتحول القضية، بدل ما القضية تبقى بينها وبين اخوها هتخليها بينها وبين مين؟ وبين زوجات اخوها اللي هم غرب غرب. طب مين اولى، انا ولا الغريب؟ هي قطعة يبقى تخرج من الموضوع بلا باقة بلا باقة، هي تفهم كيف تدير الامر رضي الله عنها. يقول فخشيت ان يرى نساؤك منهما ما يتقذرونه، وده شيء طبيعي. لا تغلطا احيانا بعض الجيران يكون عندهم عشر في جيرانهم، رايحين السوق خلي الواد ده خليه عندك على الماجد، الواد يفضل يكسر في البيت ويدخل على مثلا كمبيوتر يشوته، يطول على حاجه محطوطه على الانتريه كسرها، يتنطط على الكنبهات، عبال ما تيجي من السوق بشنطه الخضار يكون البيت بقى ملوخيه، يكون الدش يكون اتفرم من العيل. تخيل بقى لو ايه، لو مسافرين عمره وسايبين العيال عندكم، الله اكبر، تبقى كملت. فالمفترض ان الناس تراعي، انت مثلا عايز تسافر خلاص شوف حته تحط فيها عيالك، لكن مش انت تسافر وتاخد راحتك وتعيش بقى هناك ملك وتسيب العيال انا هنا احتفظ بيهم مهما كان. دول زوجات اخوه، يعني دول زوجات اخوه، يعني هو هيهتم بيه، هيهتموا بيهم كويس جدا، لكن هي خايفه، خايفه لحسن زوجات اخوها ما يهتموش بابناء اخيها، ولذلك فضلت ان هي اللي تحتفظ بيهم وهي اللي تربيهم حتى لا تثقل عليهم، بتزيل عنهم الحرج، ما تخليهمش يشعروا بضيق. يقول لك يعني احنا بس احنا مالنا، ما في كتير، ما في عمتك وفي كراء عندها، ومش عايز تشعرهم بهذا الضيق ولا بهذا الدجر، فهي ترفع عنهم الحرج رضي الله عنها. يقول تقول ووجدت اني احق منهن بالقيام على امرهما في هذه الحال. هي احق فعلا ولا مش احق بقى؟ بس كان موضوع بينها وبينهم هم وهي، يبقى مين الاولى؟ هي الاولى. فقالت له انا شفت ان انا اولى، ولا ايه رايك؟ طبعا انت الاولى، يبقى خلاص مفيش مشكله بقى، زعلان من ايه؟ تتحل المشكله. وها هما الان قد شبا واصبحا قادرين على القيام بامر نفسيهما. صاروا دلوقتي ايه؟ خلاص كبروا ويقدروا يخدموا نفسهم. فخذهما وضمهما اليك. خلاص تعالى خدهم، خدهم. شو بنضمهم امتى؟ لما كبروا. لما يقدر عايز ياكل ياكل، عايز يدخل الحمام يقضي حاجته يدخل يقضي حاجته. مش محتاجين لزوجات اخوهم في حاجه. هيعيشوا بس مجرد ان هم بيباتوا في المكان دوت مع عمهم، يحتفظ بيهم ويهتم بيهم ويعلمهم ويربيهم ويستكمل الطريق. فاخذنا عمي عبد الرحمن وضمنا الى بيته. خدوا على طول. يعني وكان هو كان مستني حريص ان هو يهتم بابناء اخيه الذي قتل. بيت ان الغلام البكري ظل معلق القلب ببيت عمته ام المؤمنين رضوان الله عليها، فعلى ارض بيتها المضمقه بطيوب النبوه درج، وفي اكناف صاحبته تربى وترعرع، ومن حنانها المتدفق نهل وارتوى، فصار يوزع وقته. كان متعلق القلب بها وببيتها، وتفكر كل ما كانت تعلمه اياه رضي الله عنها، تعلق حقيقي، حب حقيقي، لأنها ربته واعتنت به. ولذلك صار يقسم الوقت، بعض الوقت عند عمه وبعض الوقت عند عمته، شوية هنا وشوية هنا، حبة هنا وحبة هنا. هذا الوفاء وهذا الحب وهذا البر ثمرة البر، أليس كذلك؟ هذا البر ثمرة البر. هي برت هؤلاء الأبناء وهم صغارا، تلقى منهم هذا الحب وهذا الوفاء وهذا الحنان وهذا الميل العظيم عندما يكبرون، لا يستطيع أن يفارقها ولا يفارق بيتها، ولكنه يقسم الوقت بين بيتها وبين بيت عمه حتى يأنس بها تستمر هذه الذكريات التي تربت. إذن البذر مهم حتى نلقى المحصول وقت الحصاد. إذا كنا بذرنا في وقت البذر فلا شك أننا سوف نحصد، لكن وقت البذر لم تبذر، ماذا تنتظر وقت الحصاد؟ لا شيء. طيب بذرت خطأ ماذا تنتظر؟ انت عايز تزرع عنب، بدل ما جيت بذور عنب جبت بذور تين شوكي وهمت بذرتها، ما هذا بذر وده بذر مش كده؟ شبه بعضيهم. بدل ما تبذر بذور العنب بذرت بذور الشوك، ما المحصول؟ ما الثمرة؟ الشوك. هكذا خطر التربية، كما قلنا سابقا أن لا أحد لا يربي، لا أحد لا يربي، الكل يربي، تربية سلبية أو تربية إيجابية. تربية إيجابية بناءة تحصل على ما حصلت عليه عائشة رضي الله عنها، بر. أما تربية منحرفة أو لا تربية، لا تربية، لا اهتمام، لا اعتناء، ماذا تحصد؟ تحصد الشوك، تحصد الشوك. كما لا يجتنى من الشوك العنب، هل ممكن حد يجني من الشوك عنب؟ هل ممكن حد يزرع عنب ولا يشوك؟ مش ممكن. زرعت عنب هتجد عنب، زرعت شوك هتجد شوك. ولذلك لابد أن نهتم بالبذر، ماذا نبذر، ماذا نقدم. هذه هي البدايات، فلو بدأنا حياة بداية صحيحة سوف تكون النهاية صحيحة، لكن إذا كانت البدايات فاسدة كيف ستكون النهاية؟ قطعا فاسدة، قطعا فاسدة. لو لم نهتم بتربية أنفسنا وأبنائنا ونحن في المهد ونحن في سن الشباب، ما الذي ينتظر منا في المستقبل؟ شخصيات مستقيمة ولا منحرفة، معوجة، ضعيفة؟ قطعا شخصيات ضعيفة. إذا لابد من الاهتمام، لابد من وقت البذر، وأعداء الإسلام يهتمون بوقت البذر، يهتمون بوقت البذر، يحاولون ألا تبذر، يحاولون أن يقطعون عنك المياه حتى إذا بذرت لم يخرج النبت. مش بقولك عايزين نجفف منابع الإسلام؟ مش بقولك كده؟ ولا بقولوا منابع الإرهاب؟ ما الإرهاب هو الإسلام؟ عايزين نجفف منابع الإسلام، عايزين نجففوها وتتم التكفيف. إما بقى أن هو يدخل على المكتبات يجفف منها الكتب الإسلامية النقية التي بها الفكر السوي السليم، يخرج الكتب ولكن ممنوع حد ينشر الكتب دي. ايه الكتب دي؟ مالها؟ دي كتب سلفية، ممنوع حد ينشرها. يدخل على الأشرطة يصادر الأشرطة يقولك مصنفات فنية، ممنوع حد يسجل. يدخل على الأسطوانات ممنوع حد يجيب حاجة من على النت، ممنوع ممنوع. ايه ده؟ بيمنع على الناس الموارد، الناس بتقرأ، الناس بتسمع، الناس بتشوف، بيمنع عنه الرؤية والسماع، كل حاجة، كل حاجة يمنعها. تيجي تحضر دروس يقولك الدرس ده اتلغى والدرس ده اتلغى والدرس ده مفيش والدرس ده مفيش وده مفيش. تكفيف، بيجفف الدروس اللي اتسجلت وجفف الدروس اللي هتتسجل، ممنوع التسجيل، اللي بيسجل ده مين وتابع مين وتابع شركة ايه وقبض عليه، واخد بالك؟ واللي هيسجل هيتسجل. تكفيف، محاولة تكفيف بمراحل، المهم انه يجفف. بيجفف ليه؟ مش عايز المية توصل ليه؟ مش عايز الحياة توصل ليه؟ ليه عايز البذر يفضل ميت؟ ليه؟ لمصلحة من؟ لو نظرنا لتحليل المرأة سنرى البذر ونرى الحصاد، يعني هذا التبرج، هذا الانحلال الذي نراه مرة واحدة طلع، صحينا الصبح ليه الناس مش لابسة؟ مش معقول؟ مش معقول؟ على مراحل. تفتكر يعني الثوب القصير دوت الجيب ومن الجيب ومن الجيب ده مرة واحدة ولا الأول كان حشمة؟ كان حشمة، الأول كان حشمة، يعني اهو كشفت وشها بس ولسه لابسه طويل، وبعد كده هو قل الطويل ده شوية وبعدين قل حبة وحبة 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 وابدأ بيقل لي يقل لي يقل لي يقل لي يقل لغاية ما يقل، لغاية ما يقل خالص. ده ازاي طلع؟ ازاي ظهر؟ أكيد البذر. ولا طلع كده؟ حتى لو طلع كده شطاني؟ مفيش حاجة اسمها شطان، ده البذر. مين اللي حط البذرة؟ وحطها ليه؟ لمصلحة مين البذرة الخبيثة دي تتحط؟ ما هو النبت باين. تفتكر انت لما تعدي على ارض وتلاقيها مزروعة شوك، مش تين شوكي، شوك، هتقول على دوت بذرة خبيثة ولا بذرة طيبة؟ بذرة خبيثة محطوطة عشان تشوك الناس، مش مين حطاها؟ حطاها ليه؟ عشان يأذي الناس، عشان يأذي تمشي تبص مش قادر تغض بصرك، تقع في المهلكات، يكثر الزنا وتكثر الفواحش وتكثر الانحرافات بسبب النظر وبسبب الكلام وبسبب وسبب وسبب. أليس كذلك؟ من الذي بضر ولمن بضر؟ ولماذا يحاولون تكفيف منابع الالتزام؟ كل من يلتزم يحاولون إرهابه، يحاولون تخويفه، يحاولون خلعه عن طريق الالتزام. أي شيء ممكن تعمله إلا أنك أنت تكون ملتزم، ولو عايز تبقى ملتزم خلاص ولا بد يبقى لوحدك، لا تكلم حد ولا تسلم على حد ولا تصلي مع حد، انت خليك لوحدك كده ماشي لوحدك. ليه؟ عشان طول ما انت ماشي لوحدك هتنحرف. تخيل انك انت ماشي لوحدك في الصحراء، ايه اللي هيحصل؟ هتضل الطريق بعد شوي. واحد يقول لك يعني احنا لو ماشيين 3 4 مش هنضل، ما احنا برضه هنتوه. لا بس برضه ممكن واحد يقول لك طب نمشي يمين، واحد يقول لك طب نمشي شويه، واحد يقول لك الشمس طالعه من هنا لا نمشي كده، القمر من هنا لا نمشي كده. يمكن نجد بعض الاسترشادات، يمكن واحد من اللي بيفهم في خط الصحراء يعرف يمشي في الرملة مش كده، لكن لما تبقى لوحدك تبقى خلاص سريع الذوبان ممكن تذوب. ولذلك عايز اقول لك التزم التزم، خليك ماشي لوحدك لوحدك واعمل انت عايز تعمله، عايز تخطب اخطب، عايز تدي دروس ادي، عايز تعمل اللي انت عايز تعمله اعمل، بس لوحدك. تروح لسين تروح لصاد هتروح في عين. اعمل كل حاجة الا انك انت تبقى ايه؟ تبع حد، تبقى لوحدك لوحدك. طب ليه لوحدك؟ عشان تفكر غلط، عشان تمشي غلط، عشان يقولك شوف طريق ماشي غلط تعال الحد، عشان ماشي غلط وترى ماشي غلط ما تمشيش تاني. اخد بالك؟ تكفيف بقى، نظام تكفيف منابع الاسلام والالتزام. اذا هذه المحاولات كيف نقابلها؟ لابد ان نبذر ونحاول أن نروي هذه البذور ونرعى هذه البذور، حتى لو اضطررنا أن نحفظ بذرة 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 بذرة. البذرة الواحدة لما بتنضج وتخرج شجرة هنحصل منها على كم ثمرة؟ كتير مش كده؟ كتير. إذا لو استطعنا حماية بذرة واحدة حتى تنبت وتصبح شجرة وتعطي الثمرة، لا شك أن هذا نجاح. فلو كل واحد مننا حاول أن يحافظ على بذرة واحدة كيف سيكون الأمر؟ تغير. شاهد، تذكرون قصة أصحاب الأخدود؟ هذا الراهب اهتم بالغلام، اهتم بيه وبكم ألف كمان معاه، فرحت لوحده مش كده؟ اهتم بالغلام لوحده، بذل معاه وقته وجهده وعلمه وكل حاجة حتى خرج هذا الغلام. هو واحد، لكن ماذا فعل؟ غير أمة. واحد غير أمة. هكذا هذا الراهب استطاع أن يحتضن هذه البذرة الواحدة. كان هناك عوائق كثيرة، الساحر كان عمال يشده، الملك وطغيانه كان عمال يشده، شبابه عمال يشده، الفتن الموجودة في أصل الملك عمال تشده، وهو الراهب بس اللي بيشد. واحد بيشد ومئات أخرى باتجاه معاكس بتشد، لكن الراهب استطاع أن يحافظ على هذه البذرة وسط هذه الرياح الشديدة حتى نمت وأعطت الثمرة. كيف كانت الثمرة؟ قالوا هذا وقع والله ما كنت تحضر، آمن الناس جميعا. مش ده اللي حصل؟ بلد بحالها آمن بسبب ايه؟ بسبب واحد. اذا نحن لا نيأس مهما حاول اعداء الاسلام تكفيف المنابع، اكيد في قطرة ماء ستصل الى بذرة ستنبت منها الشجرة. لابد ان تنبت. اذا كنت مخلصا فستجد الماء، اذا كنت صادقا فستخرج الشجرة وستنبت هذه الشجرة ثمارها وتنعم بهذا الخير العظيم. اذا لابد من الاخلاص لله عز وجل في هذا الطريق. اذا كان الطريق شاق اذا من فيه الى الاخلاص، اخلاص عظيم حتى تستطيع ان تجتاز هذه الاشواك الصعبة. الانسان اذا كان يرى طريق صعب ملؤه الأشواك، تظن أنه يحتاج ألا يلبس شيئا في قدميه، ولا هيلبس حاجة شديدة ناشفة عشان تقدر تدوس على الأشواك دي؟ سوف يحنقي نفسه. كيف تقي نفسك؟ لابد أن تفكر. كيف؟ لابد أن تفكر. ستجد الطريقة، ستجد الطريقة، لكن اصبر وتخلص لله عز وجل في هذا الطريق. عائشة رضي الله عنها دبرت وأخذت الجهد والوقت والعناية أثناء البذر، ولكنها تنعم بهذا الخير العظيم، تنعم بالثمرة، تنعم بحصول. وقد ظلت ذكريات منزل عمته الشذية الندية الرفرافة تحيا في خاطره ما امتدت به الحياة. اسمع الذكريات في خاطره ما امتدت به الحياة. اذا التعليم اللي انت بتعلمه للناس الصغر بيتنسى؟ بيتنسى؟ لا، لا ينسى. ما امتدت به الحياة، ما امتدت به الحياة. عملت معاه موقف ايجابي ما ينساهوش، طلع معاك رحلة تفسح فسحة حلوة ما ينساهاش، حضر معاك نشاط في المسجد ما ينساهوش. اي خير تعمله مش ممكن يتنسى، اي بر تبذله لابد ان تكون له الثمرة ولا ينسى. اي تعليم، اي توجيه تقوله في الصغر انت تقول هو لم يدم، هو لم يطبق، لا ارى ثمرة، متهيألك. انت عليكش غير انك انت تبذر وتروي البذرة وتنتظر الحصاد. تقول وقد ظلت ذكريات منزل عمته السرية الندية الرفرافة تحيا في خاطري ما امتدت به الحياة. فقلنا إذا كان إذا كنت في وقت البذر لم تبذر فلا تنتظر الحصاد. إذا كنت في وقت البذر لم تبذر فلا تنتظر الحصاد، ما تجيش لأرضك بعد شهور تقول فين الثمرة، فين المحصول، ما تقفش عشان ما تزعلش، لأنك أنت مش هتلاقي حاجة. زي واحد لم يذاكر مثلا، لم يذاكر وبعدين رايح يشوف النتيجة، راح ليه يعمل حاجة؟ انت اصلا ما ذاكرتش او ما دخلتش الامتحان، ما بذرتش، رايح تقف مع الناس الواحد يسمع النتيجة دي، انت تقف في بيتكم مش كده؟ تقف في بيتكم عشان ما تزعلش، عشان ما تحصرش، لانك انت هتجد ناس كتير وجدت ثمرة البذور لكن انت مش هتلاقي حاجة، مش كده؟ هتزعل، تقول ده البذر كان سهل، كان ممكن ابذر، كان ممكن بسهولة ارعى البذر، والايام عدت بسرعة بسرعة. الزرع اللي كان صغير كبر بقى بلحي، مش كده؟ بقى زرع كبير، بقى اخوة اوام. تبقى انت زعلان انك فرطت، زعلان انك ضيعت. تيجي مثلا ممكن يكون انت قاعد مع اخ كده صغيرين كده بتحفظهم في الجامع، وبعدين انت بقى زهقت منهم قمت جاي سايبهم في كيس، فوت عليك سنة سنتين تبص تلاقي الاخ بيصلي بالناس، لا 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 ايه اللي دخلني اصلي بالناس ده؟ ده كان لسه بيحفظ معايا وما كانش نافع، مش كده؟ وتبقى زعلان ولا فرحان؟ اشك. هو في الحقيقه انك زعلان، انك زعلان، واصولها بتبقى زعلان وفرحان. زعلان عشان فاتك الثواب، زعلان على نفسك انك انت فاتك الاجر والثواب، ان ليه ما يكونش ده ثمرة جهدك، مش كده؟ وفرحان ان ربنا وفقه انه من غيرك قدر يوصل. وعشان تعرف انك انت ممكن يبقى مالكش لازم، انك انت ممكن يبقى مالكش لازم، ان دين الله سبحانه وتعالى سوف يظهر بك او بغيرك، بك او بغيرك. وكلنا يرى في مساجدنا كم من رجل نراه لم يدعوه احد من اهل المسجد. بص يا اهل المسجد لك ايه ده، شكل شكل جديد، ايه اللي جابه عندنا ويصلي مرة واثنين وثلاثة وبقى واضح في الجامع؟ طب مين دعاه؟ مين قالوا قال صلي؟ ده مش انت قطعا، مش انت. امال مين؟ طب مش انت ليه؟ مش انت ليه؟ وليه ما تبقاش انت؟ حاجة تزعل ولا تفرح؟ تفرح انه دخل الجامع، بس تزعل انك انت ما خدتش الاجر، تزعل انك انت فاتك الثواب، انك كان ممكن تعمل وكان ممكن الناس تدخل وكان ممكن الاجر يبقى في ميزان حسناتك. مش من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبع من تبعه لا ينقص ذلك من اجوره شيئا. طيب يبقى ليه قصر؟ ليه مفرط؟ محتاجين الصبر. محتاجين الصبر، نصبر ونصبر ونخلص لله تبارك وتعالى. وكل خلق بتبذره تجده في الكبر، يعني أنت تجلس مثلا مع مجموعة أولاد شباب أي شيء، أنت تعلمهم أخلاق وسلوك. هذه الأخلاق والسلوك إذا كنت تعلمهم تلك الأخلاق صحيحة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم سوف تجد ثمراتها. لكن إذا كنت تعلمهم الأخلاق وأنت منافي لها وأنت بعيد عنها، تكلمهم مثلا عن الصدق وأنت بعيد عن الصدق، تكلمهم عن الإخلاص وأنت بعيد عن الإخلاص، تكلمهم لا تتكبر لا تتعالى لا تكن مغرورا، وتكلمهم عن الغرور، وتكلمهم هتكون شكلها إيه؟ مريضة قاطعة، مريضة قاطعة. ده حتى بالوراثة، مش كده؟ بالوراثة. لو واحد مريض بالوراثة المولود بيطلع زي غالبا إلا ما رحم الله. إذا لا تكن كذاب، لا تكذب على نفسك ولا تكذب على من تدعوهم إلى الله عز وجل. إذا كنت تعلم الناس الخير فعليك أن تلتزم به، عليك أن تسلك أنت سبيل الخير أولا ويتبعك الناس، لأنك ما بذرت سوف تجده في المستقبل. بعد سنة اتنين تلاتة لما تبص تلاقي واحد نفخ نفسه في العروض ومغروف في كل حركاته، وانت اتعلمت يا ابن الهروب ده من ايه؟ راجع افكارك كده، راجع نفسك شوية كده، بص لنفسك كنت بتعلمه ازاي، بص لنفسك كنت بتكلمه ازاي، كلامك كان فيه تكبر، كان فيه تعالي، كان فيه غرور، كان فيه اعجاب بالنفس، كان فيه ايه بالظبط اللي انت كنت بتقوله؟ كان البذور بتتبذر وتتغرس لما كبر، طلع مع المرض، طلع مع المرض اصبح حامل الفيروس من صغره. حمله منين ده؟ من اللي مع الفيروس الاصلي، مش كده؟ اذا لابد ان يربي المربي نفسه اولا، المعلم لابد ان هو يهذب نفسه، يربي نفسه ويوقن ان ما من بذرة يبذرها الا وتخرج من نفس النوع، من نفس النوع. مش ممكن تحط بذرة تفاح ويطلع لك ليمون، مش ممكن. حطيت تفاح يطلع تفاح، حطيت ليمون هيطلع ليمون، مش كده؟ اذا لا تظن انك غرست خلق حسن واخرج خلق قبيح، لا مش ممكن. حتى لو بدا لنا ان هناك اخلاق قبيحه ربما تكون عوارض، شيء عارض يزول، زي مثلا الاب الذي يشرب الدخان وابنه يعني صغير يقول له خد انا السجاره ولعها لعمك، يبقى فرحان قوي ان الواد بيشد نفسين وهيولعها لعمه. طب وبعدين الابن دوت لما يكبر تفتكر ممكن يعمل ايه؟ هيولع لاصحابه، هو مفيش مانع يولع لعمه ولابوه كمان، ما خلاص ما متربى على كده. هو ده البذر. بذر ايه؟ بذر اخلاق سيئه، بذر سلوك خطا، ولذلك كانت الثمره كذلك. اذا الانسان يحذر، يحذر. وانت تسلك طريق التربيه وطريق الدعوه الى الله عز وجل لابد ان تكون مخلصا، لابد ان تكون ممتثلا لامر الله عز وجل وامر النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الداعي وصفات المربي وصفات الامر بالمعروف والناهي عن المنكر، وتكون مطبقا على نفسك اولا. اولا التزم، التزم ثم ادعو غيرك لهذا الالتزام. لابد ان تلتزم في ذاتك وشخصك، كل ما تقراه حاول تطبقه، طبق كده وشوف قد ايه ثمره التغير، كيف تتنعم باشياء كثيره جدا نتيجه التغيير الذي تشعر به، والتغيير نتيجه التطبيق. اذا ليكن شعارك ان تطبق ما تقراه وان تنفذ على نفسك ما تعلمه. لو كان الامر كذلك لانصلح الحال، ولا يمكن ينصلح الحال الا بالتغيير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كيف يتم التغيير؟ بالبذر والحصاد. لا بد من البذر. متى بذرنا البذر الجيد الذي ينبت النبت الجيد؟ حينئذ ستكون الأمة الإسلامية والخلافة الإسلامية وكل ما نرجوه. لكن طالما نبذر بذور رديئة، بذور ضعيفة ولا نرعاها، فكيف نحصل على الثمرة وكيف تكون الثمرة؟ قطعا ضعيف. إذا لنهتم بهذا الأمر. وقد ظلت ذكريات منزل عمته الشزية الندية تحيا في خاطره من سدت به الحياة. التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. فاستمع إلى بعض حديثي عن تلك الذكريات، بيحكي لنا ذكرى من ذكرياته. يقول حيث قالت، هو قال لعائشة رضي الله عنها، يقول قلت ذات يوم لعمتي عائشة رضي الله عنها، يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فإني أريد أن أراهما. من ذكرياته وهو مرة قاعد معها قال لها إيه يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال القبر صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها، كان في حجرة وكانت قافلة الحجرة دي، حدش بيدخلها، كانت مغطية القبر وقافلة الحجرة. فهو في مرة قال لها عايز أشوف إيه قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا طلب عظيم جدا وطلب غالي وهو لا ينفذ إلا لغال أيضا. فهي تحب القاسم حبا عظيما، هذا ابن أخيها، ولا تستطيع أن ترفض له طلب، ففتحت له الحجرة. فقالت قلت يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فإني أريد أن أراهما. وكانت القبور الثلاثة ما زالت داخل بيتها، وقبر بما يسترها عن العين. فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا واطئة، كشفت شالت القماشة الغطا لحطها على القبور، فالقبور لا كانت مشرفة عالية جدا ولا واطئة، لا هي على الأرض خالص ولا هي مرتفعة جدا، ولكن كان يدوك بس كومة من الحصى، كومة من الحصى على قد جسم الإنسان كده، كومة من الحصى، والحصى حصى كده كانوا جايبينه من الجامع حطوه على القبور. وكانت القبور الثلاثة ما زالت داخل بيتها قد مهدت بصغار الحصى الحمر مما كان في باحة النفس. حصى حمر، حصى كده ايه لونها محمر شوية، صغيرة، حصى صغيرة محطوط على وجه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقلت أين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأشارت بيدها وقالت هذا، ثم تحدرت على خديها دمعتان كبيرتان، بكت رضي الله عنها شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف بعد كام سنة تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشير إلى قبره، مش قادرة تتكلم، فأشارت إلى قبره صلى الله عليه وسلم وفاضت عيناها بدمعتان كبيرتان، فبادرت فمسحتهما حتى لا أراهما. مش عايزة تدخل عليه برضو الحزن، فهي أما مسحت دموعها بسرعة حتى لا يراها. وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على قبري صاحبيه، كان هو في المقدمة شوية. فقلت أين قبر جدي أبي بكر؟ فقالت هو ذا جنبه. وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قبر أبو بكر، رأس أبو بكر عند كتف النبي، قالت هو ذا جنبه. وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قبر أبو بكر، رأس أبو بكر عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقى النبي صلى الله عليه وسلم الأول وبعدين بعدين شوية بشبرين كده أو حاجة قبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واضح الكلام؟ كده وبعدين وراه شوية. وكان مدفونا عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت هو بقى اللي بيقول وهذا قبر عمر، أظن معروف ما ده واحد اثنين يبقى الثالث مين؟ الثالث عمر. خد بالك هو صغير، فهو سوق برضه الحاجات يبقى صعبة عليه، مش اختيار سهل يعني. فهي بتقول له ده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قبر أبو بكر، يبقى ده مين؟ على طول يبقى ده قبر عمر رضي الله عنه. أنت ممكن لو سألت واحد في اليومين دول ده قبر مين يفضل يفكر؟ يقول لك الله أعلم قبر مين؟ ده قبر عمر طبعا، لأن المدفون جنب أبو بكر مين؟ عمر رضي الله عنه. فقلت وهذا قبر عمر؟ فقالت نعم. وكان رأس عمر رضوان الله عليه عند خصر جدي قريبا من رجل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الأول كان إيه؟ كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين بعديه بشوية كان هو صغيرين قبر مين؟ أبو بكر رضي الله عنه، وبعديه كمان بشوية كان هو قبر عمر. يعني قبر عمر رأس عمر تبقى محاذية رجل الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأس عمر تبقى في وسط أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو بكر الصديق يبقى بدايته عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مقدم عليهم ثم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه. ولما شب الفتى البكري كان قد حفظ كتاب الله عز وجل، وأخذ من عمته عائشة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يأخذ، ثم أقبل على الحرم النبوي الشريف وانقطع إلى حلقات العلم التي كانت تنتثر في كل ركن من أركانه كما تنتثر النجوم الزهر على صفحة السماء. أول ما بدأ يشب انتقل إلى المسجد، والمسجد مملوء بحلق العلم. ماذا يفعل؟ لا يهجر حلق العلم، ولكنه يجلس ويتعلم ويتربى في هذه الحلق. كيف كان يواظب على هذه الحلق؟ كيف تعلم بقية العلم العظيم الوفير الذي صار به بعد ذلك إماما للمدينة؟ كل هذا بمشيئة الله، يعني إن شاء الله نستكمله في الأسبوع القادم، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.